بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول بإذن الله تعالى موضوع تدخل الوالدين والأقارب لحماية الحياة الزوجية للمتزوجين من أبنائهم، وأين يكون هذا التدخل نافعاً ومتى يكون ضارا، وهل هناك ضرورة له أو الضرورة لعدمه. سوف أنقل لكم في البداية عددا من الصور الواقعية التي تشير إلى تدخل غير مناسب وربما أدت إلى آثار وخيمة بالنسبة إلى الأطراف المشتركين فيها. الصورة الأولى صورة أب لديه بنت قد تزوجت وأنجبت، ثم بعد ذلك طلقت من زوجها، تبقى تربي ابنيها لمدة من الزمان 7 أو 8 سنوات، ثم تفكر فيما يفكر فيه النساء عادة وهي في طليعة شبابها، يعني في حدود عمر 26-27 سنة، تشتاق إلى الأسرة وإلى الزوج، ويأتي طارق باب خطبتها لتعرض الأمر على الوالد، الوالد يقول كلا، أنت يجب أن تتفرغي لتربية الأبناء وأن تضحي وأن تكوني عزيزة في بيتك. هذا مع العلم بأن والدها نفسه كما تقول عندما توفيت أمها في أقل من سنة واحدة ذهب ومارس حقه في الزواج وعاش حياة طبيعية في هذا الجانب. تقول هل هذا التدخل من الوالد في فرض أن لا أتزوج وأنني لا أحتاج إلى رجل، لا أحتاج إلى أسرة، هل هذا من حق الوالد أن يفرضه علي أو لا؟ هذه صورة من التدخل لوالد يمنع ابنته عن أن تستشعر حاجتها الطبيعية إلى الجنس الآخر. صورة أخرى من التدخل، الأم التي تحب ابنها حبا كثيرا وتحرص على سعادته ويصل الأمر إلى قضية الزواج، فهي التي تختار له البنت من أقاربها بحسب مقاييسها هي، ثم أيضا تختار له المسكن القريب منها، ثم بعد ذلك عندما يتم التأثيث تختار له أيضا غرفة نومه باعتبار أنها هي ذات خبرة، وأخيرا تقول زوجته الآن هذه الوالدة تريد أن تسافر معنا في شهر العسل. بعد أن اختارت المكان، يعني أن تسافروا إلى هذا البلد وأنا أيضا آتي معكم، لا أدري هل ستشاركهما أيضا في غرفة النوم أو لا، إلى الحد الذي تقول هذه الزوجة مع هذه الصورة من الدخول المباشر والتفصيلي في حياتنا، لا أظنني قادرة على الاستمرار مع هذا الزوج، لا أريد الاصطدام معها، ولكن لا أستطيع أن أرتاح مع امرأة تتدخل حتى في لون غرفة نومي ومكان شهر العسل الذي أقضيه والفندق الذي أسكنه والمكان الذي أعيش فيه. هذا من التدخل أيضا. صورة ثالثة، صورة البنات اللاتي لا يرغبن في أن تحل امرأة محل أمهن التي توفيت. أمهن توفيت وأبوهن كبير في السن، في السبعينات وما شابه ذلك، هن يقررن أن الوالد لا يحتاج إلى امرأة، كيف أن امرأة أخرى تأتي وتحل محل أمهن؟ هذا عدم رعاية لجانب تلك الأم. الزوج يستشعر الحاجة، هذه البنت وتلك البنت بعد أن تزوجتا ذهبن إلى أزواجهن، يأتين مثلا في النهار ساعة أو في الليل ساعة، ليبقى هو محاصرا بالوحدة، فيحتاج إلى امرأة تؤنس وحدته يعيش معها. لا يقبلن بذلك. يتزوج هذا الزوج، وهذه قضية واقعية، يتزوج هذا الزوج امرأة تصغره بمقدار، ليست شابة ولكن ليست أيضا في عمر أبيها، في عمر أبيهن، فيدسسن من النساء إلى هذه المرأة لكي يتحدثن معها أنه ما الذي يرغبك في هذا وهو كبير السن لا يستطيع إمتاع المرأة ولا ينبغي أن يتمسك به، وإذا كان عنده فائدة فهي فائدة أن عنده مال ينفق عليك وعنده أموال، وهذه المسكينة تكون غافلة عما يدبر لها، تجاريهن في الحديث ويقمن بتسجيل هذا الحديث، مع أنه من الناحية الشرعية يحرم تسجيل حديث إنسان بقصد الإضرار به من دون إذنه، ثم يأخذن التسجيل إلى الوالد ويقولن له هذه المرأة لا تريدك ولا تحبك وإنما هي طامعة في مالك فلا بد لك من طلاقها. هذا تدخل من البنات اللاتي لا يرغبن في حلول امرأة محل أمهن، دخولهن على خط حياة أبيهن. ومثل ذلك في الأولاد، امرأة يتوفى عنها زوجها وهي في سن يمكن أن تتزوج أبناؤها في العشرينات، ولكن أبناؤها من السطوة أنهم قالوا لها من يأتي لخطبتك نشق بطنه، وهذه المرأة تقول هؤلاء غدا وبعد غد يذهبون لكي يتزوجوا وأنا أبقى هكذا، ولا تزال في مثل هذه الحالة هذا النحو من التدخل. هذه صور أربع، مع أن هناك صور أكثر من هذا بكثير تشير إلى أن هذه الطريقة من التدخلات ليست شرعية أولا، وثانيا فيها من النتائج الضارة وغير المناسبة الشيء الكثير. لعل أحدا يقول الأفضل أن لا يكون هناك تدخل أصلا، وربما هذه شائعة الآن في وسط بعض الشباب أو الشابات، هذه حياتنا الخاصة ولا نريد أحدا أن يتدخل في شؤوننا، احنا دولة مستقلة ولا يجوز التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة، لا أحد يتدخل في أمورنا. طيب، هذا أيضا غير صحيح، كما أن ذلك التدخل بتلك المقاييس تدخل ضار، الامتناع نهائيا والرفض نهائيا للتدخل بكل أشكاله أيضا غير صحيح. في كثير من الحالات لا بد أن يتوجه الوالدان والدا الزوجين على الأقل إلى أن رعايتهما وتدخلهما في بعض الأحيان بالنصيحة وفي بعض الأحيان بالعطاء وفي بعض الأحيان بالتوجيه، هذا من الأمور الضرورية لأسباب متعددة. أحد هذه الأسباب أن قضية الأسرة والبناء الزوجي من المهمات غير السهلة، في مقابل ذلك الذي يتولاها عادة وخصوصا في مناطقنا أشخاص في ميعة الشباب في أول العمر، في أكثر مناطقنا سن 24 بالنسبة إلى الشباب سن زواج، في كثير من المناطق سن 18 و19 و20 بالنسبة إلى الفتيات سن زواج. في مناطقنا العربية والإسلامية التي لا تعاني بالذات من مشاكل اقتصادية كبيرة جدا وحادة، سن الزواج يعتبر سنا مبكرا في العشرينات. في العشرينات يضاف إليه أن كلا من الطرفين لم يتهيأ له فرصة إنضاج نفسه، لا بالتدريب عن طريق الدورات والتعرف على أسرار الحياة الزوجية، ولا بالمشاهدة المباشرة. في الأزمنة السابقة ما كانت أكو دورات، ولكن كان أكو نظر مباشر، يعني الفتاة كان وقتها كثيرا مع أمها وفي بيتها، فهي ترى حالة إدارة الأم للقضية الزوجية أمام عينها، لأن أكثر الوقت هي مع أمها. اليوم نصف الوقت في المدرسة والنصف الثاني إما في حل الواجبات أو مع الصديقات أو ما شابه ذلك، متى تنظر إلى أمها؟ الشاب أيضا كان في السابق اطلاعه على أحوال أبيه وإدارة أبيه للأسرة أكثر بكثير مما هو الآن. الآن في وقت المدرسة هو في المدرسة نصف وقته، وفي القسم الآخر إما إذا كان من أهل الرياضة فالرياضة، وإذا كان من أهل الحالات الاجتماعية والنشاط الاجتماعي والعلاقات فوراها مشغول. أحيانا في مثل هذه الأوساط والأوقات الأب يحتاج أن يسوي موعد حتى يشوف ابنه، أو البنت تحتاج أن تسوي موعد وترتيبات حتى تشوف أمها. طيب، فلا هؤلاء في مثل هذه الأوضاع يلاحظون الموضوع الزوجي بالمعاينة المباشرة حسب النظام الاجتماعي القديم، ولا عندنا في مجتمعاتنا الآن شائعة قضية الدورات التدريبية والتثقيفية في أمور الزواج. في بعض المناطق، وأشرنا إلى هذا، في ماليزيا مثلا هناك قانون رسمي يمنع فيه أي مأذون من إجراء عقد زواج بين اثنين ما لم يشهر بطاقة شهادة على أنهما كليهما قد دخلا دورة تدريبية حول الزواج. هذا الأمر ما موجود عندنا، وقد ذكروا أن نسبة الطلاق على أثر هذا القانون الذي قرر من قبل عدة سنوات، ذكروا أن نسبة الطلاق قد انخفضت انخفاضا واضحا جدا. اليوم في كثير من مناطقنا الشاب في قسم منهم يدخل على هذه العملية، على هذا المشروع، على هذا البرنامج مع تفاصيله الكثيرة ومع صعوبته تكوين الأسرة، ليس شيئا سهلا، من الأمور الصعبة. يدخل عمره 22 سنة، وتدخل الفتاة عمرها 18 سنة، لا هو شايف قدامه نموذج إدارة والديه على علاتها، بس بالتالي هي نمط من إدارة الأسرة. النظام القديم ما شايفه، النظام الجديد أيضا ما رايح وراه. بعضهم يستعيب، أنا أدخل دورة في الزواج؟ تقول له ادخل دورة، روح اتعلم سلسلة محاضرات، سلسلة أمور تدريبية، مجموعة كتب في هذا الموضوع. لا يعتبر نفسه علامة الزمان، شنو يروح دورة؟ فهذا الأمر الأول، يعني صعوبة المهمة من جهة، وحداثة التجربة والوعي عند الزوجين تقتضي لنجاح الزواج أن يتدخل أهل الحكمة من الوالدين في رعاية هذا، مثل أي مشروع. الآن أنت تريد تدخل ابنك في التجارة، تعطيه مشروع في البداية فرضا أبو 50,000، ما تعطيه أبو مليون، تعطيه أبو 50,000، وفي نفس الوقت تظل مراقب إليه وتوجهه وتلاحظه حتى ينجح في السوق والتجارة. زين أمر الزواج أقل من هذا الموضوع؟ فيحتاج أولا نظرا لأن هذه العملية إدارة الحياة الزوجية عملية صعبة، والزوجان المشتركان فيها حديثا تجربة وصغار سن في الغالب، يحتاجان إلى من يتدخل، لا مثل تدخل ذيك اللي حتى تريد غرفة النوم تعينها، سوف نأتي كيف يتدخل في آخر الحديث. هذا أول أمر. الأمر الآخر أن حكمة الوالدين اللي يفترض أنهما قد حصل عليها، واحد إذا يريد يزوج ابنه على الأقل 20 سنة، معنى ذلك هو الأب يحتم يكون من 40 فصاعدا، هذا معناه أنه عاش تجربة زوجية لمدة 20 سنة، وعاش تجربة تربية لولد على الأقل مدة 20 سنة، وهال20 سنة يفترض أنه انصقل فيها، تعلم فيها، أخذ حكمة الموضوع. إذا كان عنده انفعال شوية ركد، إذا كان عنده عجلة شوية تأنى، إذا كان عنده حدة صار لسانه أثقل في الهجوم، طيب هذا صار عنده نضج بهالمقدار. أما إذا بعد 20 سنة وما صار بعد، الله يعينه على نفسه. الأم أيضا كذلك بعد 20 سنة، زواج أم الزوجة أو أم الزوج بعد 20 سنة، يفترض أن هذه الأم قد حصلت على تجربة وعلى حكمة وعلى تعقل، فلو دخلت المفروض أنها تتدخل تدخلا سليما. والصور التي أوردناها هي صور ناشزة، هي صور شاذة. الحمد لله في كثير من حالات التدخل في العوائل تكون النتائج نتائج طيبة وحسنة تبعا لحكمة الوالدين، هذا أمر ثاني يدعو إلى التدخل. الأمر الثالث قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا عندما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول ما يتبادر إلى الذهن ماذا؟ أنا تقول لواحد يا تارك الصلاة صلي، ويا ما أدري اللي أنت ما مسكر الدكان مالك سكر حتى تروح وتصلي. لا، الأمر بالمعروف دائرته أوسع من هذا. القرآن الكريم يخلي كل الحياة الزوجية ناظمها ومسطرتها ومقياسها المعروف، يقول ماذا؟ وعاشروهن بالمعروف، ويجي يقول لك أنت أيضا أؤمر بالمعروف. المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، شو يسوون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا كان هذا هو طريق عامة المؤمنين مع بعضهم البعض، فإن الأقربين أولى بالمعروف. أنا أن أأمر أهلي بالمعروف أولى من أن أأمر غير أهلي. وأمر شنو؟ أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني أهلك الأقرب إليك هم في مدى مسؤوليتك، ينبغي أن تأمرهم بالصلاة، تأمرهم بالخير. ابنك وبنتك في حالة الزواج أيضا أمرهم وأمرهن بالمعروف، أن يكون سلوك هذا الشاب مع زوجته بالمعروف، وأن يكون سلوكها معه بالمعروف. هذا يقتضي أن يتدخل الإنسان، هذا يقتضي أن الوالد لكي يأمر بالمعروف أن يدخل دخولا مناسبا في هذه الحياة ويوجه. فإذا 3 جهات على الأقل تقتضي منا أن نتدخل تدخلا حسنا في أمور الحياة الزوجية لأبنائنا وأقاربنا. لكن الكلام في ماذا نتدخل وكيف نتدخل وما هي المجالات التي ينبغي أن نتدخل فيها. أنا أختصر في هذا المقام حتى لا يطول عليكم الأمر والوقت بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول مجال من مجالات التدخل في أصل فكرة الزواج. أصل فكرة الزواج ينبغي أن ينصح فيها الوالدان أولادهم وبناتهم. هل ينبغي أن يتزوج هذا أو لا يتزوج؟ قد تشوف أن هذا لا يزال عمره صغير مبكر، وعادة في بعض الأماكن خصوصا فترة مراهقة عمره 16 سنة غالبا يجي يطرح على أبيه أو أمه أنه أنا أريد أتزوج. يابا أنت 16 سنة بعدك، لا يزال الوقت مبكر. إذا تزوجت في مثل هذا السن ضمن هذه الظروف، طبعا أكو هناك حالات أن الزواج إما لظرف اجتماعي عام كما كان في أزمنة الرسول الأولى، كان الزواج مبكر، الاحتياجات كانت أقل، الوضع الاجتماعي كان عادي فيه الزواج ضمن هذه الظروف. كل ظرف يقتضي شيئا، فمن المناسب هنا أن ينصح الأبوان أبناءهما بما هو مناسب بما تقتضيه الحكمة ضمن حدود ألا ينحرف مثلا، ضمن حدود ألا يتورط في مقارفة المنكرات لو تأخر زواجه، ليكون هناك أمور تحسينية. تعال انت أول في خلص الدكتورة وبعدين تعال الزواج، يا بنص عمري راح ذاك الوقت. الموازنة هنا تقتضي حكمة، لا عمر 16 سنة إذا طلب أنا أستجيب إليه، ولا أن أنا رأيي أنه أريده يكمل الدكتورة لما يصير عمره 35 سنة يا الله يتزوج، بالتالي هذا عنده حاجات مو أنا المطلوب مني، لا أنا لازم، أنا الحكيم، أنا الوالد الشفيق، لازم أنظر أيضا إلى حاجته. الآن رايح إلى بعثة على سبيل المثال يستغيث يقول يابا أنا وضعي الجنسي مشتعل في هذا البلد ما أقدر أتحمل، هذا يختلف عن غيره من الناس، ينبغي النظر إليه بنظر خاص. الحكيم ليس عنده قواعد عامة يطبقها في كل مكان، لا ما تتزوج إلا بعد ما تخلص، لا يختلف هذا الشخص عن ذاك الشخص. ما عندنا أحد يتزوج الصغير قبل الكبير، لا مو ماكو هذا الكلام أبدا، لا شرعا معروف ولا عرفا أيضا هو مبرر. والله الكبير ما عنده رغبة الآن في الزواج، الصغير عنده رغبة جامحة، الكبير إلى الآن ما هيئ نفسه كما يريد، الصغير هيئ نفسه بالمقدار الذي يريد. فما عندنا إحنا هنا قواعد عامة يجب الزواج المبكر أو لا يجوز الزواج المتأخر. الحكيم هو من يلاحظ كل حالة بمفردها، هذا الولد يختلف عن ذاك الولد، هما من أب وأم ولكن هذا قدرته الجنسية مثلا عالية جدا، ذاك قدرته الجنسية ليست كذلك، هذا متعجل ومهيئ أموره الحياتية، ذاك لم يفعل هذا الفعل، لا تسوقهم كلهم بقانون واحد. ففي أصل فكرة الزواج إقداما أو حتى امتناعا. الآن فد شيء من المؤسف له أنه يحصل، وهو أن بعض الفتيات على أثر رؤيتهن لتجارب فاشلة في حق مثلا أخواتهن أو أقاربهن، فلانة طلقت، فلانة زوجيتها متعثرة، فلانة زوجها يظلمها، يصير عندها انطباع أنه أنا ما أريد أتزوج لأن قدامي هذه النماذج، أو ما أريد أتزوج الآن خلي إلى فترة متأخرة. هنا يجي دور الأب ودور الأم لكي يغير هذه الفكرة الخاطئة في ذهن هذه الفتاة أو ذهن ذلك الشاب. فالتدخل أولا التدخل الحكيم لمصلحة الولد مو لفرض رأي الوالد. أنا قلت كلمة وما تتسنى عندي، أنا ما زوجت واحد إلا وهو كذا قبلك وما أزوجك إلا وأنت كذا. لا، لازم العاقل الحكيم ينظر إلى حاجة الولد وبرأفته به ينصحه، تارة بتعجيل الزواج وأخرى بتأخير الزواج، وثالثة بإزالة المشاكل الفكرية والنظرية عن هذا الموضوع. مساعدته أيضا أحيانا يحتاج مساعدته في العثور على الزوج، وهذا موجود غالبا، سواء نقول مساعدته سواء في الوالد بالنسبة لولده الذكر وهذا موجود، أو الوالد لابنته الأنثى أيضا خلي يسعى، وهذا من المناطق عادة المحرمة التي لا يتحدث فيها فضلا عن أن يتم تطبيقها. تقول له واحد روح شوف إلى ابنتك زوج من الأزواج المؤمنين ينظر إليك كأنما أنت قاعد تشتمه، والحال أن سيرة علمائنا الكبار على هذا. العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه صاحب بحار الأنوار المتوفى سنة 1111 هجرية، وهو من أعظم علمائنا معروف، وكان في زمان الدولة الصفوية يعد من الشخصيات النافذة، عنده قرار وسلطة ويعين ويعزل، رجل في شبيه بقاضي القضاة. كان عنده درس هذا في إصفهان حيث كان مركز الدولة الصفوية آنئذ، شاف من ضمن طلابه طالب فقير اسمه الملا صالح المازندراني. هذا الرجل كان فقيرا جاي من مازندران في الشرق إلى إصفهان الجهة الأخرى حتى يحصل العلم في إصفهان على يد العلامة المجلسي، بس الرجل كان فقير، قالوا كان لا يملك إلا ثياب لفسخة واحدة حسب التعبير، يعني هذه الملابس إذا صادف أن تنجست وغسل هذاك اليوم ما يطلع. إلى هالمقدار كان فقيرا. طيب، كان فقيرا إلى هالمقدار، فكان يفتقده أحيانا العلامة المجلس أنه أشوف هذا، لأنه كان نبه وكان يأخذ ويعطي في الدرس. فلان يوم ما أجي يسأل عنه ما أجي بعد، مرة مرتين ثلاثة، فد مرة في الأسبوع عادة يصير هالشكل. استقصى حاله فتبين إلى أنه الوضع ماله هكذا، عند هذا طقم كامل حسب التعبير، إذا هل هالطقم صارت في نجاسة أو اتسخ خلص بعد ما عنده الشيء اللي يجي فيه الدرس. فقربه إليه قال له يا فلان ليش ما تتزوج؟ فضحك هل عمي أنا ثوب ثاني ما عندي ألبسه أروح أتزوج الآن؟ طيب، فقال له لا تتزوج وأمورك مرتبة. قال منو تقبل فيه وأنا بهالحالة؟ قال له بنتي تقبلك، بنتك أنت، بنته مثل المفتي العام للبلد وصاحب الصوت وصاحب المال وصاحب الكذا. قال له بنتك؟ قال إيه نعم بنتي. إلى بكرة أنت حاضر تتزوج؟ قال بكرة بهالسرعة هذه مو معقولة. قال نعم، أنا أخبر البنت فإذا وافقت خلص نرتب الأمور بكرة أنت تتزوج. وفعلا هكذا حصل، زوجها إياه، يعني هو خطب لابنته هذا الملا صالح المازندراني اللي صار علم من أعلام الدين فيما بعد، عنده شرح مهم جدا لكتاب الكافي للكليني من الشروح المهمة مطبوع إلى الآن. طيب، فهذا العلامة المجلسي وهو من الناحية الاجتماعية في رتبة قاضي القضاة يأمر الحاكم الصفوي في ذلك الوقت، من الناحية المالية كان وضعه عال جدا، بس يروح أيضا يشوف هذا طالب العلم اللي ما عنده إلا طقم واحد من الملابس حتى يعطيه بنته هو يخطبها إليه، هو يزوجها إياه. ومثله فعل أيضا شيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي مؤسس الحوزة العلمية في قم، من تلامذة الشيخ الأعظم الأنصاري. هذا شاف طالب من طلابه اسمه سيد محمد اليزدي، أيضا جاء من منطقته وكان فقيرا غير متمول، بس كان نشط وكان فاهم ومن الناحية الدينية والعلمية، فاقترح عليه أن يتزوج ابنته. قال أنا ما عندي مانع، إذا هي ما عدا مانع أنت ما عندك مانع، أنا حاضر بسم الله، بس ما عندي شيء. فهكذا كان بالفعل أن ساعدهما في أن ينشأ أسرة، ولذلك سمي فيما بعد بالسيد الداماد. داماد يعني صهر باللغة الفارسية، يعني هذا صهر مؤسس الحوزة العلمية في قم. مساعدة الأبوين الأبناء في قضية الزواج، في التفكير فيها، في تدبيرها، وإذا كان الأمر بالنسبة إلى الأولاد، هذا حال شائع أن الوالد يسعى في أمر أولاده الذكور، فينبغي التفكير أيضا في قضية البنات والإناث من أولاد الإنسان، بحيث تيسر هذه إلى عش زوجي جديد. هذا واحد من أنحاء التدخل الحميد والمناسب، بشرط أن لا يكون فيه فرض أو إكراه أو إملاء. هذا واحد من الأمور. الأمر الثاني قضية المساعدة المالية. المساعدة المالية من أنحاء التدخل المناسب من قبل الأقارب والأبوين على وجه الخصوص بالنسبة إلى الزوجين الحديثين. المساعدة المالية أحيانا تتعجب، لا سيما في جهة النساء. يعني مثلا أنا ابنتي تتزوج، اعتبر انه خلص راحت الى زوجها وزوجها مسؤول عنها، فلس واحد انا بعد ما اعطي. عندنا حالة صارت، احدى النساء تسأل تقول والدي عنده شقة فارغة وزوجي تزوجنا وضعه المادي على قد حسب التعبير، لازم يدفع يسدد ما ادري مال بنك التسليف واقساط السيارة وكذا وكذا والى اخره، ما قدر إلى الآن يفتح إليه فد بيت ولا شقة، بصعوبة دنحاول ويا الوالد على هذه الشقة أن لو يأجرنا إياها تأجير محاباتي، يعني إذا هي بألف ومئتين مثلا يعطينا وياها بثمانمية. مو راضي الرجل، يابا هذه أنت لو تشتري سعادة بنتك بما يساوي 400 ريال في الشهر، لو قالوا لك هذه البنت سعادتها تتوقف على أن تدفع لها 1000 ريال شهريا، من العاقل اللي لا يصنع ذلك؟ قيل لك أن هذه الزوجة سوف ينتهي أمر الزوجية بينهما إلى الطلاق، لكن أنت لو تدفع هذا المبلغ وتساهم بهذا المقدار من المال تنتهي القضية. أكو بعض الناس والحمد لله هم قلة ما حاضر يدفع هذا، ما عنده مانع يسوي عزيمة إلى 6 أنفار 7 أنفار 1500 ريال يحط فيها، لكن بالنسبة إلى زوجته شنو هذا؟ ليش تزوج بنتي علشان فلوسها؟ هذا كلام إنسان غير واعي لمصلحة بنته. لو أن إنسانا استطاع أن يسعد. أنت تعطي إلى ابنك مهر كامل 25,000 ريال هكذا، وضيفة 60-70,000 ريال، راضي وطيبك خاطر. هناك ذاك الصوب تيجي تقول لا، لازم زوجها هو يتحمل الأمر، وإحنا ما زوجناها على أساس نسكنها على حسابنا، أو ما أدري نعطيها فلوس وتزوجها علشان أموالها. هذا كلام لا ينبغي أن يكون. لاحظوا سيد الأنبياء محمد جاءت إليه فاطمة سلام الله عليها باقتراح من أمير المؤمنين في قضية تسبيح الزهراء المعروف، قرأنا في ليلة من الليالي فقرة منه. الإمام أمير المؤمنين يقول إلى بعض من حضر من بني سعد: ألا أحدثكم عني وعن فاطمة؟ إن فاطمة كانت عندي فاستقت بالقربة إلى أن أثر في صدرها، وكنست الفن وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها، تنفخت حسب التعبير، وكنست فناء الدار حتى اغبر ثوبها، وأوقدت تحت النار طبخ حتى دكنت ثيابها، فأصابها من ذلك ضرر شديد. إلى الآن ما تكلمت هي، زين، وهذا نموذج. فقلت لها، أمير المؤمنين يقول، وهذا يعطينا حساسية تجاه ما تعمله النساء، ليكون واحد عديم الإحساس وجلده جلد تمساح. طيب، استشعر معاناة شريكك، وانت أيتها المرأة استشعري تعب الشريك في عمله في ممارسته لتحصيل الرزق، وأيضا الرجل يستشعر، مو الحكاية والحكاية الثانية يلا لا تدلعين علي أو ما أدري كذا. الإمام أمير فاطمة ما قالت شيء إلى الآن، إيدها تنفخت، صدرها صار فيه أثر، ثيابها دكنت وما تحدثت. أمير المؤمنين استشعر هذا فقال لها: يا فاطمة، لو أتيت أباك فسألتيه خادما. خادم هنا في اللغة العربية تجي بمعنى الخادمة والخادم، يعني يقال للأنثى خادم أيضا. تقول فاطمة: فذهبت إلى أبي وإلى منزله فوجدت عنده حداث، يعني جماعة يتحدثون، فرجعت. في اليوم الثاني أيضا كذلك، في اليوم الثالث أيضا كذلك، لم تتحدث. النبي صلى الله عليه وآله رأى أن فاطمة جاءت 3 مرات ولم تتكلم، فجاء صلوات الله عليه إلى منزلها وقال لها: يا فاطمة، ما كانت حاجتك؟ فسكتت خجلة. أعاد عليها فظلت ساكتة. المرة الثالثة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: خشيت إن لم تجب فاطمة أن ينصرف الرسول، فقلت له: يا رسول الله، إن فاطمة كذا وكذا وهي تسألك خادما. النبي ذاك الوقت ما كان عنده، كان يبدو هذه الحادثة كانت في أوليات أمر زواجهما، فقال له، قال رسول الله وتوجه إلى فاطمة: يا فاطمة، ألا أخبرك بشيء خير من الخادم؟ قالت: بلى يا رسول الله. قالت: إذا أويتما إلى منامكما فكبرا الله 34 واحمداه 33 وسبحاه 33 فهو خير لكما من الخادم، بل خير لكما في الدنيا والآخرة. ما عنده النبي صلى الله عليه وآله شيء يسوي. في نفس الوقت أيضا ما جبهها، أعطاها فالتعليم ديني اللي بقي هذا إلى اليوم. كل من سبح تسبيحة الزهراء فقد ذكر الله ذكرا كثيرة. بعدها بمدة بالذات في سنة 7 هجرية بعد فتح خيبر، قبلها صارت غزوة، فالنبي صلى الله عليه وآله صار عنده جواري سبينة وكان من بينهن فضة فأعطاها فاطمة. ذاك الوقت ما كان عنده، لم يعطها إلا كلاما وجدانيا إيمانيا، والكلمة الطيبة صدقة. الآن صار عنده، أعطاها في سنة 7 هجرية. فوق هذا لما جاءت آية وآتي ذا القربى حقه، وفدك كانت الآن تسمى بلدة الحائط، الآن ماكو فدك في البلد عندنا، مدينة الحائط، وهذه المنطقة كلها هي كانت ملك فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، من يقول أمير المؤمنين من كل ما أظلت السماء، يعني كل أنواع الأشجار اللي كانت موجودة في ذاك الوقت في الجزيرة العربية موجودة هنا، أشجار الطائف، أشجار ما أدري تبوك، أشجار المناطق المختلفة اللي تزرع في هذه المنطقة موجودة هناك، وكانت غلتها تصل فيما قالوا إلى 70,000 دينار ذهب في السنة. هذه جاء رسول الله وقدمها إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هنا وين هذا الكلام؟ وين أن واحد إيجار شقة متروكة ليس فيها أحد لا يعطيها لابنته، يظن عليها بذلك، لا يسعفها في شيء، والله أنا زوجتك وخلاص انتهى الموضوع، كأنما كان ثقل على ظهره وافتكينا من مع السلامة، لا ربط بيني وبينك. لا، بالتالي يبقى هذا الابن، تبقى هذه البنت تحتاج إليك، تحتاج إلى رعايتك وعنايتك، تحتاج إلى دعمك المالي، لا سيما إذا كنت مقتدرا، وبمقدار ما تنفق وما أنفقتم من خير فالله شنو يخلفه. تتعطي إلى بنتك هذا المبلغ من المال، الله يخلفه عليك، تعطي 500 الله يخلف عليك 500، تعطي 5,000 هم الله يخلف عليك 5,000. فأيضا من جملة أنحاء التدخل محاولة حل المشاكل المالية، وأيضا الجوانب النفسية، ضغوط الحياة اللي تصير على الزوجين يحتاج إليها جهة تمتصها. أحيانا هما يعني الزوجان قادران، عند حكمة إذا شاف زوجته متضايقة يهدئها بكلام طيب، يمتص مشكلتها بحنان بعطف، أو بالعكس إذا هي شافت زوجها الأمور من سد قدامه هون عليك لا تدير بال إلى غير ذلك. أنا نقلت هذه القصة لرجل شيبة عندنا في المسجد تغمده الله بالرحمة وأسكنه الله الجنة، يمكن من 4 سنوات توفي. طيب سألني هذا السؤال، قال لي شيخنا في الجنة الواحد لازم يقدر يطلب زوجته دون غيرها؟ قلت له إيه، بس قسم من الناس يشردون شردة من زوجاتهم، يقولون إذا نواطنها في الجنة من هالصوب نروح ذاك الصوب، انت شمعنا وش تسوي في هالعجيزة مالتك، لأن الرجل كان كبير. طيب قال شيخنا هذه المرأة كانت جنتي على الأرض. أقول له شلون جنتك؟ هو يشتغل طباخ بأجور زهيدة. يقول أحيانا وما أكثرها في البيت ماكو عندنا أي شيء من الإدام، أي شيء، لا طشت سمكة، لا طشت ما أدري لحمة، لا غير ذلك. زين، فأجي أشوف شوية رز من الرز اللي يسموه ذاك الوقت هورة، ما أدري الكبار يمكن يعرفونه. زين، رز من درجة دانية وقد كسرت عليها بيضتين وتقدمها في الصحن وكذا، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقول لها ليش أنت ما خبرتيني، ليش ما قلت إلي؟ يعني لا أقل واحد يجيب سمكة سمكتين ولا ما أدري شوية لحم وإن كان غالي زين. قالت أنا أدري عن وضعك، إذا أنت عندك ما بتقصر أكيد بتجيب، ما دام ما جبت يعني ما عندك لا وش أضغط عليك وأحرجك. هذه تقتدي بمن؟ تقتدي بفاطمة الزهراء عليها السلام. لأن عندنا قصة أن عليا عليه السلام جاء ذات يوم إلى منزله فسأل فاطمة ما عندنا من طعام، فقالت ما عندنا إلا رحمة الله، ما عندنا شيء، أي شيء ماكو حتى خبز. قالت لا يا فاطمة، لما لم تخبريني؟ ليش ما خبرتيني بالموضوع؟ قالت أوصاني أبي، وهذا معنى تدخل الأب في وين، أوصاني أبي وقال لي يا فاطمة إن جاءك علي بشيء عفوا فاقبليه، وإن لم يأتك بشيء فلا تلحفي عليه. علي بن أبي طالب رجل مسؤول يلاحظ حاجة البيت، فإذا شاف فيه نقص عند إمكانية رح يجيب، إذا ما جاب معنى ذلك ما عنده. طيب، فقال لها يا فاطمة لو آذنتيني، فخرج بالفعل وراح واقترض شيئا من المال من عند يهودي في مقابل عكة صوف. فاطمة عليها السلام تنسجها، وهو راح أخذ شيء من الدقيق لكي يخبز. الشاهد أقول هذا عندما يكون الزوج أو الزوجة عند حكمة في أن يتحدث مع شريكه مهونا مشاكل الحياة. هذا وين؟ وامرأة أخرى يقول زوجها في اتصال، يقول الآن زوجتي تقول لي شوف تجيب الشغالة أنا أرجع البيت، ما تجيب الشغالة أنا موجودة في بيت أهلي، شوف مني لسنة سنتين افعل اللي يعجبك. يابا أنا ما أقدر الآن، نستأجر بالساعات كذا، وما أقبل هذا الشيء. هذا نموذج وهذا نموذج، هذه طريقة وهذه طريقة. فتدخل الوالدان في مثل تدخل الوالدين في مثل هذه الحالات لطمأنة هذا، لرفع معنويات ذاك، لتصبير هذا، يابا أمور الحياة مو كلها دفعة واحدة، بالتدريج تصير، لا تقارني نفسك بمن تزوجوا الآن 25 سنة وبنوا إلهم ثروة وحياة مستقرة، استوش في أول أمرك، لعلش لو نظرت إلى أوليات أمر هذول هم كانوا مثلك أو أسوأ حالا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزوج. ومن أمور التدخل شدة العناية بالزوجين، أن يمر الوالد الوالدان على الزوجين يرعيان الأبناء إذا كان هناك أبناء. هذا اللي إحنا نقرأ في حياة النبي، قسم من الناس يقرأه بنظرة المناقب والمعاجز، وهي كذلك، لكن هي فيها تعليم. كان رسول الله يمر على بيت فاطمة ويصبح بهم فيقول السلام عليكم يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا بالإضافة إلى جانبه العقائدي والمناقبي، في جانب تربوي أن هذا أب يطمئن على أحوال ابنته وعلى قضيتها الزوجية. إذا خرج إلى معركة كان آخر الناس عهدا به فاطمة، آخر واحد يودعها فاطمة، وإذا أقبل من سفر أو غزو كان أول الناس عهدا به فاطمة، أول ما يجي يسلم على فاطمة صلوات الله عليه، يرعى أبناءها. يضيع الحسن والحسين يتأخرون، منو يروح وراهم؟ يروح وراهم رسول الله صلى الله عليه وآله، بالإضافة إلى علي. ولكن هذه لمسة اهتمام وتدخل نافع من قبل الجد، من قبل أب الزوج، من قبل أب الزوجة، تعطي هذا المعنى من السكون والاستقرار. ينقلون كما ذكر صاحب دائرة المعارف الحسينية أنه في حوالي سنة 9 هجرية خرج النبي صلى الله عليه وآله ومعه الحسنان. في الطريق صارت عاصفة ترابية غبرة كبيرة جدا، فصار وجه الحسنين مغبر، شعرهما مغبر، فرجع النبي مع الحسنين إلى بيت فاطمة سلام الله عليها حتى يغسل هذا التشعث في شعرهما، يزيل التراب عنهما. فيها الأثناء في الخبر نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية تقول أن جبرائيل كان يصب الماء على رأس الحسن والحسين، ورسول الله ينظف شعرهما. شاف انتهل من الحسن، النبي لم يتغير أمره ولا جبرائيل، بدأ جبرائيل يصب الماء على رأس الحسين والنبي صلى الله عليه وآله يغسل ذلك الرأس من الشعر من التراب والغبار. التفت النبي إلى جبرائيل فرآه يبكي في هذه الحالة، التفت إليه: يا جبرائيل لم تبكي؟ أشوف غسلنا رأس الحسن فلم تبكي ولم تتأثر، غسلنا رأس الحسين فإذا بدموعك تسيل على خدك. قال: إن الله أخبرني أنه لا يرضى بتشعث رأس الحسين، وستقتله أمتك ويرفع رأسه على رأس رمح طويل. فذكرت هذا الموقف اللي الله ما يرضى أن يتشعث ويتغبر رأس الحسين، ذكرت كيف أنه سوف يقطع هذا الرأس وسوف يخضب بدمه ويكون التراب عليه، ثم يسار به في البلدان من مكان إلى مكان. فلما ذكرت ذلك بكيت عليه. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله ذلك بكى ونادى: وولداه وحسينا رأس ابن بنت محمد ووصيه في المسلمين على قناة يرفع، والمسلمون بمسمع وبمشهد لا منكر منهم ولا متفجع. يا ليت الأمر فقط رفع على رمح طويل وانتهى الموضوع، لا، لما جيء به إلى ديوان يزيد بن معاوية وضع في ذلك الطش، وأخذ اللعين عود خيزران وظل يقرع ثنايا أبي عبد الله حتى نكث أضراسه. لما رأت النساء ذلك صحن وحسينا هو سيدا. بعض من عاصر النبي التفت إلى هذا وقال: يا يزيد ارفع عصاك عن ثغر، طالما رأيت رسول الله يقبله ويترشفه كأني بسكين. حينما نظرت إلى ذلك صاحت زينب: يا عمن فطر قلبي وصار شطرين هالرجس، شوف اشفعل براس الولع عز الهواشم من عقاب ذيش الفراسة بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راب. شوفي يا عم ابن الخنا كسر ضراسة، شامات كلها ما بكي فيها مسلمي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.